شكرا للأخ وحيد ولكل الإخوة الموجودين في الغرفة وللأخت المحبة ولكل الإخوة القائمين على هذه الغرفة. فقط أولا أود أن أؤكد أن أبوي هو لحد اليوم، يعني إلى يومنا هذا، هو ما زال يعلم في المسجد وما زال إمام، فهذه حقيقة وليست كذبة، والأخ وحيد قال الحقيقة. أما بالنسبة لسؤالك الأخت المحبة، أني كيف عرفت المسيح وسط جو إسلامي ووسط عائلة مسلمة، وكيف تأكدت أن الإسلام ليس دين الله وليس الدين الحقيقي؟ أود فقط أن أؤكد بأن كنت في الإسلام مخلص لديني، مخلص لتعاليمي، تعلمت مبادئ الإسلام منذ كان سني 4 سنوات. دخلت الجامع حفظت 10 أحزاب من القرآن وأنا صغير جدا، تعلمت تفاصيل الصلاة بأدق يعني تفاصيل التفاصيل، تعلمت الوضوء، تعلمت التراويح، تعلمت التجويد، بعض قواعد التجويد، قمت بالآذان في سن 14 سنة، صمت رمضان، يعني كل ما يطلب الإسلام تقريبا فعلته إلا الحج. لكن في غمرة يعني وسط هذا الجو الإسلامي كانت لي فرصة أن أستمع للراديو، ومرة سمعت برنامج مسيحي فكنت مهتم جدا أن أعرف عما يتكلم المسيحيون، وأرسلت للعنوان الذي أذيع في آخر البرنامج، ولما وصلني الرد كان فيه كتيب صغير اسمه الطريق الصاعد إلى العلاء، وكان فيه أشياء غريبة عني، كان فيه اسم يا مونتي كارلو، راديو مونتي كارلو، فكان فيه مثلا اسم يسوع، وهذا كان اسم غريب، كان فيه أن المسيح صلب، كان فيه أنه قام من بين الأموات، كان في أشياء كثيرة تتعاقد مع عقيدتي كمسلم، فثرت وغضبت وقلت لهم وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، كتبت رسالة أقول فيها هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، قلت فيها أن أنتم تكذبون وتدعون على الإسلام وتريدون فقط قلب ديننا وتريدون فقط حتى لا أن نصير مسيحيين، بل فقط أن نترك الإسلام، وأنتم نصارى ويهود وإسرائيليون ومش عارف كل الكلام، لا أتذكر كل الكلام اللي ممكن يتقال قلته، قلت أن الله ليس ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، إلى آخر من الآيات، وأمطرتهم بوابل من الآيات من القرآن. بعد ذلك جاءني رد بسيط، عليك فقط باتباع دروسنا بالمراسلة و سترى، ويعني ما كانش في رد على ردودي. فقمت بالمراسلة لمدة تقريبا 4 سنوات دروس بالمراسلة، أقارن فيها وأدرس وأحلل وأتعلم، قلت يعني لنعطي لهؤلاء المسيحيين فرصة، يعني هم لا أمل لهم، دينهم كاذب وإنجيلهم محرف، لنترك لهم فرصة نرى ما عندهم حتى أدرس المسيحية وأرد عليها، ينبغي أن أكون عارفا بتفاصيلها، وهذا ما قلت به. لكن يا للصدمة، هذا أقل تعبير ممكن أقول، يعني وجدت أن اتهامي للمسيحية بالتحريف يعني اتهام لله في ذاته، واتهام لعزة الله ولجلاله ولقدسيته، اتهامي بأن المسيح لم يصلب بل رفعه الله إليه وشبه لهم إلى آخره. قلت أن كل الدلائل والقرائن تشير إلى أن المسيح صلب ومات وبقي 3 أيام في القبر ثم قام في اليوم الثالث، ولم يكن ذلك عبثا بل لأجل رفع خطايانا. فهذه كانت حقيقة يعني صادمة وقلبت كل الموازين في حياتي. فأنا قلت يا رب كيف عشت وكيف تعلمت كل هذه الأشياء وفي الأخير طلعت يعني غير صحيحة. كنت أبكي الليالي كما قلت للإخوة في مرة سابقة، أسهر حتى الصباح، أحط الإنجيل والقرآن أمامي وأقول يا رب يا رب أحرق الكتاب الذي ليس على حقيقة، يا رب أرني الحقيقة، أنا تائه يعني لا أستطيع أن أتخذ قرار بنفسي. لكن المسيح فعلا كان معايا وأراني أشياء عجيبة، وفي الأخير يعني هذا كان مجرد رد فعل، يعني لم أقبل أن يكون ديني خاطئا وأن الآخرين على صواب، لم أقبل أن يكون كل ما تعلمته منذ الصغر وكل عائلتي وكل مجتمعي وكل محيطين بي هم على خطأ، لم أقبل تلك الحقيقة بسهولة. محبة المسيح كانت أكثر شيء قلب الموازين في عقلي، محبة المسيح كانت أكثر شيء أثر فيه. الإنجيل إنجيل محبة، كتاب محبة، كتاب سلام، ليس فيه عنف، ليس فيه سيف، ليس فيه جزئيات وتفاصيل وطقوس، بل فيه عمق، في تحديد للمشكلة وتحديد للحل وتحديد لجذر المشاكل. لا يركز على كيفية الصلاة بل يركز على عمق الصلاة، لا يركز على كيفية الصيام بل على عمق الصيام، لا يركز على كيفية مخاطبة مع الله بل على جوهر مخاطبة الله، لا يركز على الكبائر والصغائر. المسيح لما قابل الزانية، لما أتوا له بزانية لترجم وليطبق عليها عرف الشريعة، قال لهم بكل بساطة من كان منكم بلا خطية فليرمها بحجر. وهذا كان أكبر شيء، يعني المسيح تحدى كل الأعراف الدينية وتحدى مجتمعه وتحدى رجال الدين، وأتى بمعايير مختلفة قلبت عالم المتدينين والمتعصبين وقلبت كل موازينهم. فالمسيح كان مع البسطاء، مع الخطاة، مع الأشرار، مع وقال لهم بكل بساطة ليس الأطب لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. وأنا كنت مريض وأحتاج إلى طبيب، لا أحتاج إلى أحد يتقل كاهلي بالفرائض وبالنوافل وبكيفية الصلاة. و يعني كن لم أشعر في حياتي بروح الصلاة إلا في المسيحية، لم أشعر في حياتي أن يعني لما كنت مسلم بأني أكلم الله إلا لما صرت مسيحي. أنا أصلي وأحسب عدد الركعات، أصلي وأنتبه لأن أصلي سرا أم جهرا، أصلي وأنتبه إلى هل أتلو سورة مثلا المسد أم سورة الإخلاص أم سورة العاديات أم سورة الشمس أم سورة القمر أم سورة الواقعة أم سورة الرحمن. يعني كانت أشياء كثيرة لا تجعلك تركز على الصلاة، هل أصلي قبطا أم سدلا، هل أصلي وكيف تسجد إلى آخره. المسيحية ليس فيها كل هذه التفاصيل، المسيحية فيها شيء واحد هو عمق، هو روح، كما قال المسيح الذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. هذا أكثر شيء أثر في المسيحية، هي جوهر، تركز على جوهر الأشياء. فحينما اقتنعت بأن الإسلام على غلط، حينها كشف أو كشف الله عن عيني، فصرت أرى عيوب الإسلام، أرى أن محمد بحياته لم يكن أبدا لم تكن فيه علامات أنه نبي. القرآن ليس فيه علامات أنه كلام منزل من عند الله. التاريخ الإسلامي مليء بالمجازر، كل الخلفاء تقريبا ماتوا قتلا، وماتوا قتلا من طرف مسلمين. كل العلامات، حتى لو افترضنا أن المسلمين على صواب وأن إنجيلنا محرف، فليس لديهم، لن يقدروا أن يقولوا ما هو الدافع الذي دفع المسيحيين إلى تحريف الإنجيل، بينما نجد في الإسلام أكثر من دافع، لأن الإسلام كان يهتم بالدولة وبالدين، بالجانب السياسي والجانب الروحي للناس. فطبيعة الحال لدى المسلمين أكثر من دافع لأن يحرفوا قرآنهم أكثر مما لدى المسيحيين. فاتهامهم للمسيحية يمكن أن يكون مضاعفا 10 مرات ضدهم. يقولون مثلا حرف الإنجيل، أقول لهم اعطوني دافعا واحدا وأنا أعطيكم 10 دوافع لتحريف القرآن الذي هو أصلا ليس منزلا من عند الله، بل مجرد تحريف المحرف أو تزييف المزيف أصلا. فهذه الأشياء كثيرا، مثلا حياة محمد توجد محطات كثيرة سوداء، غزوه للناس وغزوة خيبر وتزوج من نساء كثيرات وتعذيبه لبعض الناس وأشياء كثيرة، تزوج من زوجة زيد، قوله بأن الشيطان تكلم على لسانه في حديث في الغرانيق إلى آخر من الأشياء التي لا تحصى ولا تعد. يعني ماذا أقول؟ لكن الله يعني بين لي بأنه فعلا محب، وأنه انتشلني من الظلمة، وانتشلني من الوحل، وانتشلني من الفكر الساذج البسيط السطحي، وأراني عمق المسيح ومحبة حقيقية، وعشت في بعد تاني، كنت في بعد جد يعني أسفل الأبعاد، فصرت في أعلى الأبعاد، وهذا شيء من فضل الله.
انت دلوقتي حضرتك قلت يا منيف على انك فضلت 4 سنين تراسل الراديو دي، وانت بتعمل دراسة عشان تعرف يعني في 4 سنين حتى اكتشفت الحقيقة. طيب من امتى انت بالضبط دلوقتي ليك جدرية في نعمة الرب؟ وبعد كده ايضا ما عايز اعرف بعد ما انت بجيت في نعمة ربنا وانت ابوك امام، طب ايه موقفه وايه اللي حصل لك وكده؟ يعني
انا لما صرت مسيحي اول الايام كنت يعني مخبي حالي، ولا اقول لاي شخص باني صرت مسيحي، لكن كنت صرت منغلق على نفسي لأني اكتشفت حقائق أرعبتني وأفزعتني وقلبت موازين حياتي. طبيعة الحال تغيرت عادات كثيرة في سلوكي، لأن الإيمان له تأثير ويظهر في حياة الإنسان. ومن بين الأشياء التي ظهرت أني تركت الصلاة والذهاب إلى المسجد، لم أعد أذهب ولم أعد أواظب على الصلاة كما كنت أفعل من قبل. فلاحظوا يعني العائلة لاحظوا كثيرا تغيري، ولاحظوا أني منعزل ومنغلق ولا أشارك معهم ما أحس به ولا ماذا أفعل وكل هذه الأشياء. في هذه الفترة أنا لم أكن أقيم مع والدي، بل كنت أقيم مع أحد أفراد عائلتي. لكن ذات مرة صارت إشاعة، لأنهم كانوا يعرفون بأمر مراسلتي مع إذاعة مسيحية، خصوصا وأن الرسائل كانت تصل إلى البيت. مرة صارت إشاعة بين العائلة أني تأثرت بالمسيحيين وأنهم هم السبب في تغيير سلوكي وتغيير عاداتي، خصوصا تأديتي لفرائض الإسلام. فلما وصلت الأخبار يعني هي ليست شائعات بل حقيقة، لكن كانت شائعات تدور. وصلت لأمي وأبي وأتوا خصيصا لهذا الغرض ذات يوم، واجتمعوا وعملوا اجتماع عائلي وسألوني سؤال محدد: هل أنت مسيحي أم مسلم؟ قل لنا الحقيقة. قلت لهم، يعني كنت عبارة عن دعاء، تفاجأت بالسؤال لأني لم أكن أعرف بما يدور بعيدا عني. فقلت لهم: هل تسألون كل شخص في هذه الغرفة نفس هذا السؤال؟ يعني أداعبهم عسى أن ينسوا السؤال. فقالوا لي: نحن جديين جدا وينبغي عليك أن تجيب بصراحة. فامتنعت عن الإجابة، قلت أنا لن أجيب. فقالوا لي: اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونتركك، يعني هذا أقل شيء. فلم أريد أن أتشهد ولم أقبل أن أردد الشهادة على لساني، لأن من يقبل المسيح لا يردد هذه الشهادة أبدا على لسانه. فلما امتنعت، يعني البعض ابتدى يبكي والبعض يولول والبعض يلطم والبعض يسب والبعض يشتم والبعض كل يفعل ما يحلو له، وكل عبر عن غضبه وأسفه بطريقة معينة. طبيعة الحال كنت في موقف لا أفسد عليه. فخرجت من البيت وذهبت عند أحد الأصدقاء، ويعني عشت محنة عصيبة جدا، وتركت البيت لمدة تقريبا تراوح السنتين أو السنة والنصف. وأبي عمل وليمة لأصدقائي ومعارفي وطلبوا فيها الله عسى أن أتوب كما يعتقدون، وعسى أن أرجع إلى الإسلام، واتصلوا بي بطرق كثيرة وحاولوا مواجهتي بالأسئلة وبالدلائل والبراهين. وقالوا في مرة أن هذه أنت تأثرت وأنت مخك لا زال صغيرا وأنت يافع لا تستوعب الأشياء، وهؤلاء استغلوك وعملوا لك وفعلوا لك، وهؤلاء يهود وصهيونيين ويحاولون ضربك وزعزعة إيمانك إلى آخره، والمسيحيين يعبدون الشجر ويعبدون الأحجار ويعبدون مريم. وطبعا الحال كانوا يتكلمون عن جهل وعن عدم معرفة. فأنا واجهت أبي بحقائق معينة من كتبه التي تعلمت منها. قلت له مثلا: افتح المكان كذا وكما يقول ابن كثير وكما يقول القرطبي وكما يقول الزمخشري. وقال لي: أين عرفت هذه الأشياء؟ قلت له: من مكتبتك الخاصة، أنا كنت أتعلم في كتبك، أنا تعلمت أشياء كثيرة، تعلمت أن محمد تزوج عائشة وهي صغيرة جدا في السن، حتى كانت تنام وهي كانت تنام بعد وتلعب مع الصغار وهو متزوج إياها. قلت له أن محمدا قطع أرجل رسلين، يعني كانوا مع قطعهم من خلاف أرجلهم وأيديهم ورماهم في الصحراء وفقأ أعينهم، هل هذا يقبل؟ أن محمد فعل كذا، أن محمد قال كذا. فوجئ بوابل من الأسئلة التي كنت أعطيه إياه والحجج والدلائل. قلت له: كيف تريدني أن أقبل هذا الدين؟ وأريته أيضا أن المسيح كان رسول سلام، عاش بين الناس مثاليا، يفعل قبل أن يقول، يطعم الناس قبل أن يقول أنا هو خبز الحياة، يحيي الموتى قبل أن يقول أنا هو القيامة والحياة. كان رجل فعل، كان رجل سلام، كان رجلا أكثر من رجل، بل الإله المتجسد الذي أقنع الكل بأنه فوق الكل. فقلت له: أرني شخصا واحدا لا زال العالم كله ينتظره، أليس هو المسيح؟ كلنا ننتظر المسيح، المسلمون ينتظرونه وعلى طريقتهم طبيعة الحال، واليهود ينتظرونه على طريقتهم، والمسيحيون ينتظرونه كما كتب في الإنجيل. فقلت له أشياء كثيرة ولم بعضها استطاع الإجابة، لكن كانت إجابة غير في غير محلها، والبعض لم يرد أن يجيب عنه. فكانت قطيعة بيني وبين عائلتي، إلى أن هدأت الأمور بعض الشيء. محيطي أيضا، أصدقائي ومعارفي وأقربائي، عرفوا. البعض منع أولادهم من الالتقاء بي والمجالسة، وحتى منعوا أي اتصال بيننا حتى لو أؤثر فيهم. بعض من أصدقائي تخلى عني، واجهت مشاكل في دراستي، في عملي، في أشياء كثيرة. فسافرت لمدة ورجعت، وحاولت شيئا فشيئا إصلاح العلاقات، إذ قلت لعائلتي أنا لست ضدكم، المسيح علمني محبتكم وطاعتكم، ولكن ليس في هذا الأمر. طاعة الوالدين واجبة وإكرامهم واجب، لكن أرجوكم ليس في هذا الأمر. فاتفقنا على مبدأ أن لا يناقشوني في إيماني، أن يسألوا إن أرادوا توضيح شيء معين في سبيل المعرفة لا في سبيل المحاججة، حتى لا نخسر بعضنا البعض. فكان هذا اتفاق، وصارت العلاقات طيبة جدا. وبعدها أمي يعني أصلحت الجو بيني وبين أبي شيئا ما، ولطفته، لأن الأم تكون غالبا عاطفية، فهذا سهل الأجواء. بعد ذلك أخي أخذ يراجع رسائلي ومراسلاتي، وذات يوم فاجأني بأنه أيضا قبل المسيح ربا ومخلصا لحياته. وأخي على ذكره هو حفظ كل القرآن أكثر مني، وأمضى كل حياته في المسجد، يعني لم يدخل المدرسة قط، ومع ذلك صار مسيحي، قبل الرب أعجوبة. وأنا تعجبت وقلت له يا ابني ستسبب لي مشاكل مع العائلة أكثر من الذي عندي، سيقولون أنا الذي أثرت فيك، سيقولون أنا الذي قال لي لا تنتبه لهذه الأشياء. وأخذ يبكي ذات يوم ويقول أنت ترفضني، أنا آمنت بالمسيح، وأنا قرأت كل رسائلك وقرأت كل الكتب التي وصلتك من قبل، وأنا مقتنع تماما بأن المسيح هو الرب. فهذه كانت أول معجزة. ثانيها أن أختي أيضا التي هي في الخارج، وكانت ذات يوم هنا في المغرب، وعارضتني بشدة، وهي وزوجها، وقالوا لي أنت تخرف، أنت صرت مجنون، أنت طار منك مخك وطار منك عقلك، كيف تقبل أشياء مثل هذه؟ ويعني كانوا ضدي. لكن حدث أيضا، حدثت معجزة، فالرب هداهم بطريقه الخاص إلى الإيمان. وذات يوم كلموني بالهاتف، يا منيف نحن نريد أن نتعلم. فطبيعة الحال لما كلموني كنت منفعل جدا، وصرت أبكي وقلت كيف يحصل شيء مثل هذا. فقالوا لي إن قرأنا كتبا وكلمنا أشخاص عن المسيح، وكنا اسمح لنا وسامحنا، لأن كنا في يوم من الأيام ضدك. فهذه أيضا كانت معجزة. فالآن نحن ثلاث إخوة نقبل الرب، وهذا كله من فضل الرب ومن فضل المسيح. أطلب الله، ولازلت أصلي من أجل أبي ووالدتي، ومن أجل أخوي الآخرين، إخوتي الآخرين، ومن أجل كل من أعرفهم، ومن أجل أصدقائي، ومن أجل معارفي. ولازلت إلى يومنا هذا أواظب، ولا أدخل عليهم بأي شيء يريدون أن يعرفوه. طبيعة الحال دون أن أنسى بأن الهداية هي في الأول والأخير من الله. طبيعة الحال أنا مجرد وسيلة ومجرد إناء لتبليغ رسالته. فإن كان لديكم أي سؤال آخر فتفضلوا، وإليك المايك الأخت محبة.
على كل الأحوال سؤالي الذي لفت نظري يا أخ منيف، أنت قلت جملة أنا استوقفت. أنت قلت أنك أو لما كنت في الإسلام لم تستطع أن ترى عيوب الإسلام، ولكن بمجرد أن خرجت من الإسلام بدأت ترى الأخطاء وإذ هي كبيرة وواضحة. ممكن لو سمحت بس تكلمنا شوية عن الموضوع ده، كيف أنت في قلب الإسلام لا ترى بمجرد خروجك؟ هل يعني تقصد أن هناك نور معين، معرفة أشرف؟ أريد أن أفهم هذا الموضوع جيدا لو سمحت. تفضل حبيبي منيف، المايك معك.
أعتقد أن الشخص، أو أتكلم عن نفسي هنا، أني لما كنت في الإسلام كانت حواجز كثيرة، تلك الهالة من القدسية التي تحيط بالقرآن وبالصحابة وبمحمد وبكل تاريخ الإسلام، تكبل، تعمل عينين وتكبل الفكر، تجعل الإنسان غير قادر أن يتجرأ أن يقول ما يفكر فيه. كل فكرة تأتي تعتقد أنها من الشيطان، كل فكرة تأتي تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا الشيطان يوسوس لي حتى أتساءل هذه الأسئلة. لم نكن نراها عيوب، كنا نراها أنها أشياء أسمى من إدراكنا وأصعب على فهمنا، ولا يفهمها إلا ذوي الألباب وذوي العقول والراسخون في العلم إلى آخر من الأشياء. إذا كان هناك حدث ما في سيرة محمد فنقول قد أمره الله بذلك لغاية عنده. إن كانت هناك كما نحن نراها اليوم فضائح وفضائع ومصائب كثيرة، لو ارتكبت في عصرنا هذا لحكم نبي الإسلام في محكمة حقوق الإنسان، ولو حكم في محاكم كثيرة، لكن كنا نراها أن أفعال أتى أمر من الله إليه. كل شيء كان محاط بقدسية وبهالة، وأي سؤال خارج عن تلك الأسئلة المعهودة يدعى كفرا وإجحادا في الله، في حق الله وفي حق جلاله. فلم نكن نتجرأ. حتى أنك الأخ وحيد ممكن أنك تعرف ما قاله الغزالي، أن مثلا عن جلوس الله على العرش، قال أو استواء الله على العرش، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. فالسؤال عن أي شيء في الإسلام هو بدعة، أي شيء عدا الأسئلة المعهودة، كيف نتوضأ وهل هذا حرام وهل هذا حلال، عدا تلك الأشياء يعد كفرا. فإن سألت عن الله وعن ذاته وكيف هذه الوحدانية وكيف يعقل أن يكون الله كذا أو كذا، قالوا لك اسكت وإلا فأنت كافر. إذا تسألت عن محمد، حتى أبي لم أكن أتجرأ أن أسأله أسئلة كثيرة كانت تدور بخلدي، لم أستطع أبدا أن أسأل تلك الأسئلة. كيف يستطيع مثلا محمد أن يتزوج بنت وهي في 6 سنين؟ كنت أعرف هذا الأمر من قبل، لكن لم يكن لدي الجرأة لأسأل لماذا، ولم أكن أتجرأ أن أفكر بأن ذلك لمجرد الشهوة. فالمرتبة هي مرتبة نبوة في عقلك كمسلم، والمرتبة هي أنت تتكلم عن نبي، عن رسول، عن الله، فلا يمكن أن تخطر ببالك أشياء مثل هذه. لكن عند الإيمان يأتي نور وتتحرر من تلك القيود وتصبح في منطقة ثانية، يعني تزول تلك الهالة وتلك القدسية، وتعرف أن هذا مجرد فكر بشر وأنه مجرد حياة بشر. فلديك كل الحق أن تتساءل لماذا وكيف وأين، وكل تلك الأسئلة التي كانت محرمة عليك من قبل لما كنت تحت غطاء الإسلام. الآن أنت خارج الإسلام وترى الأمور من زاوية ثانية، لديك كل الحق أن تتساءل. فالمسيح ينير الذهن والقلب ويحررك، مكتوب في الإنجيل تعرفون الحق والحق يحرركم، فالحق يحررك من الأكبال والأسباط التي تكبل الإنسان وتجعله غير قادر أن ينتقل لبعد ثاني، يفكر في الأشياء من بعد آخر. هذا ما يحصل، وهذا إن كان لا يحصل للجميع فهو على الأقل حصل لي. أنا عشت ولا زلت أعيش داخل المغرب، والأوضاع طبيعة الحال كما قلت هي صعبة وصعبة جدا، لأن الناس أولا لا يعرفون المسيحية، لا شيء عن المسيحية سوى أن المسيحية هي الغرب، وأن أعينهم زرق وشعرهم أصفر، والمسيحية تقابل الفيزا وتقابل الأموال والنقود وإلى آخره والبنات وكل ما يمكن أن يدور به ذلك. لا يعرفون أن المسيح هي الحق، هي موجودة في الإنجيل، وأن المسيح الحق بعيد كل البعد عما يفكرون فيه. فهذا يجعل الأمور صعبة جدا، وأن كل من صار مسيحي هو خائن وعميل وإسرائيلي ويهودي وكل الألفاظ القبيحة يمكن أن تقال ضده. بالنسبة أنا سمعت تعليقات من كثيرين، حتى أنه بعض المرات خرجت وتسربت إلى الصحافة عني وعن آخرين، حيث قيل بأننا عملاء للغرب وأننا كذا وكذا وأشياء قبيحة جدا في ضدنا وتمس بنا وتمس بعائلتنا. فطبيعة الحال الوضع لا زال صعبا، لكن نود أن نخبر الجميع بأننا لم نؤمن إلا بالمسيح، ولم نؤمن إلا لأجل المسيح، ولا نرجو من ذلك جزاء ولا شكورا. المسيح انتشلنا من الخطية ونحن ممتنون له بحياتنا، ونريد أن نشهد له حتى لو كلف ذلك حياتنا. هذا ما يمكن أن نقوله. نحاول أن نمشي بحكمة، نحاول أن نكلم الناس بهدوء وتأني وروية، ونشرح لهم الصورة الحقيقية للمسيح، ونقول لهم بأن المسيح الذي تتكلمون عنه بعيد كل البعد عن مسيح الإنجيل، والمسيحية التي تتخيلونها بعيدة كل البعد عن مسيحية الإنجيل، وأن المسيح عمل معجزات في حياتنا ويمكن أن يعملها في حياتكم أيضا. البعض يعني على الأقل يتعاطف معنا، والبعض رحمه الله يعني وقبل المسيح، والبعض لا زال متشدد وضدنا ويعني. لكن أريد أن أصحح معلومة لك الأخ فارمن، طبيعة الحال سكان المغرب الأصليون هم البربر، والإسلام أتى إلى المغرب وغزاهم، وأنت تعرف أن طارق بن زياد يعني هو الذي غزا المغرب، و يعني قتلوا كثير من القساوسة وقتلوا كثير من المسيحيين هنا، وجعلوا الدين الإسلامي هو الدين الأساسي للمغرب. واليوم هناك مسيحيين قليلون جدا، ولم أرى في حياتي مسيحيا يعني منذ أجدادي هنا مغربي. فالكل هنا تقريبا متنصرون يعني لهم خلفية إسلامية. فطبيعة الحال الأوضاع لا زالت صعبة، المجتمع يرفضنا، ومشاكل بعض المشاكل مع الأمن ومع جهات تانية، لكن نحاول بمعونة الله أن نعيش معها ونتعايش معها. أعتقد هذا يكفي لإضاحة سؤالك.
بصراحة يعني النقاط التي تكلم عنها الأخ منيف هي فعلا الحقيقة التي لاحظتها بالبلد الذي أعيش فيه، ويوجد فيه العديد من المغاربة، والأخ منيف هو المثل الأعلى الذي يضرب به لأن أن يكون مغربيا وأن يعتنق الديانة المسيحية فهذا أكبر إثبات بأنه أتى عن قناعة تامة، لأنه خرج من عقلية متحجرة جدا.
أنا بغيت نسألك الواحد الحاجة، أنتوا كان عندكم المغرب قال عايشين بالمغرب مسلمين وفي قلية من اليهود، السؤال ليك أنت ليش اتبعت الديانة المسيحية غير عن اليهودية؟ يعني شو السبب؟ ونعرف أنه أنتوا كلياتكم بالمغرب مسلمين، يعني ما هي الحادث اللي خلتك تعشق الدين المسيحي؟ أنا مسلم، أنا وبيني وبينك في عندي شكوك بالإسلام، وخصوصي بعد ما اجتمعت بجماعة يعني ما نقول من وين هم مسيحيين، ويعني إن شاء الله هم حينوروني على الطريق الصح. بس سؤالي ليك إنه ما هي الحادثة التي حصلت في حياتك وخلتك تغير اتجاه الدين من الإسلام إلى المسيحية، وأنت تعرف إنه حكم الرد في الإسلام هو القتل وهو كلام فاضي، لأنه أي دين يدعو إلى القتل هو ليس بدين في نظري أنا مع احترامي للمسلمين والمسيحيين. فسؤالي ليك يعني ما هي الحادثة التي طرت في حياتك وخلتك تغير نظرتك عن الإسلام وتتبع الدين المسيحي؟ شكرا.
شكرا للأخ الذي تفضل بالسؤال. فقط أريد القول فعلا في المغرب هناك اليهود المغاربة والأغلبية مسلمون، لكن الرب رتب طرق حتى أني ابتدعت في المراسلة عبر إذاعة مسيحية، وهذا كان ترتيب من الله. لما ابتدأت في الدراسة فعلا قلت أني علي أن أدرس جميع المذاهب حتى أتأكد أيهما صح، لكن اتضح بعد الدراسة والمقارنة والتفسير والالتجاء للكتب وغيرها من المراجع، وجدت أن الإنجيل فيه تشخيص لمشكلة الإنسان. مشكلتنا يا أخ ليست اختلاف أديان، مشكلة هو أنه هناك مشكلة لدى الإنسان هي الخطية، نحن خطاة ومذنبون إلى أقصى درجة. لن تجد أي حل في أي مكان ذهبت إليه إلا في المسيح يسوع. مشكلتك ومشكلتي هي الخطية، نحن مذنبون، نحن احنا سأقولها بالمغربي، احنا عامرين ذنوب حتى الحد، يعني مليانين خطية الى العنق. فليس هناك من حل، مأوانا جهنم وبئس المصير ان لم يكن هناك حل، والحل وجدته في الانجيل. وجدت ان تشخيص الانجيل لمشكلة الانسان واضح وجلي، ليس هناك تشويش، ليس هناك فرائض وطقوس، هناك توضيح للمشكلة وهناك الحل. في الإسلام مهما عملت، مهما صليت، مهما صمت، مهما دعيت، مهما سبحت، مهما تلوت من أدعية، مهما فعلت، صل الفرائض وصل النوافل وقل ما شئت من الأدعية وردد ما شئت من الصور ومن الآيات، لن تتأكد بأنك مخلص من الخطية. رغم العيوب التي في الإسلام فأكبر عيب فيه هو أنه ليس الحل لمشكلة الإنسان، وهذا يكفي. لأن إذا وجدت الحل فماذا، فعن ماذا ستبحث بعد ذلك؟ أنا وجدت الحل لمشكلتي في الإنجيل، قرأت الإنجيل وفهمت مغزاه وعلمت أن المسيح أتى، كلمة الله المتجسد على الأرض الذي جاء ليحل مشكلتنا. ففي الإنجيل تجد الحل وليس هناك شيء آخر بعد أن تجد الحل. فوجدت أن الله أرسل المسيح ليفدينا من ذنوبنا ومن خطايانا، شعرت براحة كبيرة. ولما سلمت نفسي للمسيح وقبلت مخلصا، شعرت بأن حمل وعبء ثقيل أزيل عن كاهلي. أنا كنت أصلي وأصوم وأقوم بكل الطقوس، ومع ذلك لم أكن أحس أبدا بأني مخلص وأني ناجي من عذاب جهنم. كنت أحس دائما بأن حتى لو كانت إحدى رجلي في الجنة والأخرى خارجها كما قال أحد الصحابة والأخرى خارجها فلن آمن مكر ربي. هذا إحساس المسلم في الإسلام. أما في المسيح فيقول من آمن بي فسيحيا. هذا يكفي. إذ آمنت بالمسيح فلديك الحل لمشكلتك. وهذا ما جعلني أقبل المسيح ربا ومخلصا في حياتي. أنا سمعت سؤال الأول، هل الحالة صعبة في المغرب كما في مصر، وهل حكم يعني يحكم على المرتد بالقتل؟ طبعا المغرب بلد إسلامي وحكم المرتد هو القتل، ويعني هذه بصراحة كل شخص يعني لا يعجب كلامي عن المسيح دائما يقول لي أنت مرتد ولو كانت الدولة إسلامية حقيقة لكنت قتلت. ويا طبيعة الحال أنا أجوبه بأن أنت تريد قتلي لكن المسيح أوصاني أن أحبك أنت. طبيعة الحال نحن نتجنب استفزاز الناس هنا، نتجنب كل ما من شأنه أن يخلق مشاكل بيننا وبين الناس. أيضا سأل هل رحت للكنيسة وأعلنت إيماني وإلى آخره. الحمد لله هناك إخوة مغاربة ولدينا علاقات خاصة ولدينا نظام خاص بنا، والمعمودية والإيمان هو يعلن أمام شهود، وطبيعة الحال قمت بالمعمودية وأعلنت إيماني أمام شهود من إخوة المغاربة المسيحيين، فهذا ما وقع. والحالة لديهم كلها، كلنا نعيش حالة صعبة ولدينا مشاكلنا مع الناس ومع الدولة، لكن نحاول بنعمة الله أن نتجنبها وأن نمشي وأن نسلك ونشهد حسب إيماننا رغم كل تلك الصعوبات. بالنسبة للأخ حركيري يقول أنه كيف لما كنت أقرأ كتب مسيحية هل كنت أشعر بقشعرار جسمي وبإحساس بأني فعلا أقرأ كتاب الله. هناك مراحل، يعني أنا أول مرة قرأت كتب مسيحية كأني كنت أقرأ قصص وقصص ملفقة كانت بالنسبة لي. كنت أقرأ وأستعيد بالله وربما اضطررت للوضوء مرة ثانية حتى لا أتنجس، فحتى لا يعني أكون صريح أن المرة الأولى كنت أقرأ شيء غريب عني، لكن لما أحسست بالإنجيل ودخل كلام المسيح قلبي وهز كياني وغير مشاعري ومحبة المسيح غمرتني جعلتني أحس بأنه يتكلم إلي شخصيا ويخاطبني شخصيا، تغير الشعور تغير شعور كثيرا. يعني أنا مرات بكيت ومرات صليت وسجدت للأرض يعني أمام المسيح وطلبت منه الغفران والصفح على كل الماضي وعلى كل الخطايا وعلى كل الظلام الذي عشته، وطلبت منه أن يساعدني ويقويني. وطبيعة الحال الإنجيل صار بالنسبة لي شيء آخر بعد الإيمان، صار بالنسبة لي الكتاب المقدس، فعلا الكتاب المقدس والعزيز على القلب. فهذا حسب تقديسك للأشياء يرتبط بحالتك الروحية. هذا ما لدي لأقول على هذه الأسئلة، وشكرا.